السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعنا حول مأدبته المباركة وحول كتابه الكريم أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في الفردوس الأعلى من جنته، إن ربنا على كل شيء قدير. أذكر حضراتكم بهذه الرحلة المباركة وهذا النبأ العظيم، وأن الغاية والهدف من دراسة ومعايشة سيرة القرآن الكريم وأحواله وتاريخه وأخباره إنما هو أن ننتفع به حق الانتفاع، وأن نحييه في حياتنا حق الحياة، وأن نعيش بهذا الكتاب كما عاش به السابقون الأولون. في لقائنا السابق تعرفنا إلى نزول القرآن الكريم وأنه نزل مفرقا، ظل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في طول 23 سنة. وأنا أريد أن تضع في ذهنك هذه الحقيقة، 23 سنة غيرت وجه الحياة، غيرت وجه الناس، غيرت الدنيا كلها. ما هي العدة؟ ما هو الشيء الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي أكرمه الله به ليحيي هذه الأمة من لا شيء إلى أن صارت كل شيء؟ القرآن الكريم. ولهذا كان يسوسهم القرآن الكريم شيئا فشيئا، ويترقى بهم حالا بعد حال في 23 سنة. هذا الوضع في النزول، هذا الوضع المفرق، كان خادما وكان راعيا وكان متعاهدا للدين الجديد وللدعوة الوليدة وللأمة التي لم تزل بعد في خطواتها الأولى، بل وللنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وفي هذه الدقائق إن شاء الله تعالى نقف مع هذه الحكم التي نلتمسها من وراء نزول القرآن الكريم مفرقا، والتي تعتبر بمثابة الإجابات على سؤال لماذا نزل القرآن الكريم مفرقا، أو على سؤال لماذا لم ينزل القرآن مرة واحدة. نحن نقول كان ذلك رعاية للمنهج وللأمة الوليدة وللدعوة الجديدة وللرسول وأتباعه وأحبابه. فالحكم إذن تتنوع بتنوع هؤلاء، فحكم تتعلق بالمنهج نفسه والدعوة، وحكم أخرى تخص هذا القائد الرائد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وحكم ثالثة تتعدى ذلك إلى الأمة المباركة والصحابة الذين عاصروا نزول هذا القرآن الكريم، وحكم ربما يبرز من خلالها مقاصد ورسائل لأعداء هذه الأمة وخصومها. دعونا نلقي على مسامعكم الكريمة شيئا من تلك الحكم، لعلها تكون مثيرا من المثيرات للتأثر بالكتاب الكريم. فنزل القرآن الكريم مفرقا ليسهل حفظه ويتيسر على الناس مدارسته. وتصور معي لو أنه نزل مرة واحدة. صحيح إن الله تعالى قادر وقدير وعلى كل شيء قدير أن يحفظ نبيه القرآن لوهلة، لكن أنزله شيئا فشيئا ليتيسر على الناس حفظه وليستطيعوا فهمه واستيعابه. الله يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني مرة بعد مرة. كذلك من حكم هذا النزول للمنهج والدعوة تثبيتها مرة بعد مرة، كل يوم، كل آية تنزل، كل سورة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما تعزز مكانة هذه الدعوة وتبسط لها مساحة من الأرض ومساحة من الواقع ودوافع للتلقي وظلالا للاستقبال أيضا عند المستقبلين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه حاز من وراء هذا التفرق في النزول أهدافا وغايات ومقاصد ومكاسب. فالغاية الأولى والأعظم تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك. يسليه الله عز وجل، يسري عنه، يجيبه عن أسئلة الناس من حوله، سواء كان هؤلاء الناس من أصحابه أو من أعدائه. يثبت الله تبارك وتعالى أصحاب النبي وقلب النبي صلى الله عليه وسلم إزاء الحجج التي لا تنقطع، والتوهين الذي لا ينقضي، والافتراءات التي لا تنكف من أعداء الأمة وخصومها. فيثبت قلب النبي ويسوق له ما يثبت قلب أصحابه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أما الأعداء فلم يحرموا من نصيب هذا التفرق في النزول من فضح شبهاتهم وتعريتهم وكشفهم وكشف مؤامراتهم مرة بعد مرة. تصور أنه كان القرآن الكريم يستبق مؤامراتهم ويعين للنبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بما سيكون من حالهم، ففي هذا كسر لشوكتهم وردع لهم. الأعداء الذين حكى القرآن على سبيل المثال سيقول السفهاء من الناس، ولما يقول بعد، إنما أخبر نبيه ليكون على استعداد لذلك. يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالوقائع التي ربما ستأتي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولما يأتي الفتح بعده، بل تنزل سورة الفتح قبل الفتح بسنة تقريبا في أيام صلح الحديبية. الناس في دراستهم لتلك الأحوال للأسف الشديد في غياب هذه الأحوال التي منها حتى أسباب النزول التي تحكي واقع الناس وواقع القرآن خطوة خطوة ويوما بيوم ويوما بيوم، وتزيدهم كما قلت عزة، وتزيد دعوتهم تعزيزا وتأكيدا، وتزيد أعداءهم دحورا ونكوصا، كما قال الله سبحانه: وننزل، حتى فيها معنى التفريق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من حكم ذلك النزول المفرق تعجيز الكافرين. ها هي عندكم المساحة الزمنية، ها هو القرآن لم يزل ينزل، استطيعوا؟ لن تستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من حكم ذلك الترقي بالأمة والتدرج بها. وتلك رسالة مهمة مجملة وواجب عملي من هذا الدرس ومن هذه الحلقة ومن هذا النبأ العظيم إلى المربين والدعاة والمعلمين والمعلمات والآباء والأمهات. ضرورة أن يعزوا بالمنهج الذي معهم، وأن يمارسوا تربيتهم وترقيتهم لأبنائهم وأولادهم شيئا فشيئا، وأن يتدرجوا على تدرج القرآن الكريم، وأن يسلكوا مسلك القرآن الكريم. تلكم مسألة في غاية الأهمية، لا يمكن أبدا إذا كنا نرنو جيلا ونتطلع إلى جيل عظيم كجيل الصحابة يماثلهم أو يقاربهم أو يشابههم، لا يمكن أبدا أن نطمع في ذلك ولا أن نطمح إليه إلا أن نسلك نفس هذا المسلك المبارك الذي سلكه القرآن مع هذا الصحب الكرام، والذي تقول في إجماله أم المؤمنين عائشة: لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. كيف تعاهدهم القرآن الكريم بهذه الصورة؟ ربما يتسع المقام في آت وآت إن شاء الله تعالى، والمساحة من الوقت لشيء من ذلك عند حديثنا عن طبيعة القرآن المكي وطبيعة القرآن المدني، وكيف يؤثر ذلك في تلاوتك للقرآن الكريم وعلاقتك واتصالك به حتى ذلك الحين القابل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا وإياكم من المنتفعين بهذا الكتاب الكريم حق الانتفاع، وأن يجعل هذا الكتاب الكريم ضوءا ونورا ونبراسا لنا في حياتنا وشفيعا لنا في يوم الدين. إن ربي على كل شيء حفيظ. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، آمين.